بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن في الأسبوع الماضي بدأنا نتكلم عن حقوق ما يسمى بالأقليات في الشريعة الإسلامية، وأحب أن أذكركم بما قد قلت في حينه من أن كلمة الأقليات إنما سرت إلينا من المجتمعات الغربية، فهي كلمة بعيدة عن قاموس الشريعة الإسلامية ولا وجود لها في مصطلحات الشريعة الإسلامية، لأن الشريعة الإسلامية لا تنظر إلى حق المواطنة من خلال قلة أو كثرة إطلاقا. كل من كان يعيش فوق أرض اسمها دار الإسلام يظله نظام اسمه نظام الإسلام فهو مواطن، مواطن من الدرجة الأولى، سواء كان مسلما أو غير مسلم. أي إن الانتماء الديني لا يلعب دورا في سمو أو هبوط درجة المواطنة. هذا الشيء أوضحته وقلت بينته، ودونكم فرجعوا إلى مصادر الشريعة الإسلامية لتتبين هذه الحقيقة أيها السادة والسيدات. ثم إننا انتهينا في آخر حديثنا آنذاك إلى التساؤل عن الحقوق التي ترسمها الشريعة الإسلامية لغير المسلمين في المجتمعات الإسلامية. قلت باختصار الكلمة الجامعة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الكتاب، أي عن غير المسلمين: لهم ما لنا وعليهم ما علينا، أي لهم ما لنا من الحقوق وعليهم ما علينا من الواجبات. الحقوق التي ينالها المسلمون في دار الإسلام، التي ينالها رعاية دولة الإسلامية من المسلمين، هي ذاتها الحقوق التي ينالها غير المسلمين في دار الإسلام أو الذين يتصفون برعاية الدولة الإسلامية، لا فرق. الواجبات كذلك، إلا أن الواجبات فيها استثناء، غير المسلمين لا يتحملون الواجبات التي تنبثق من الإسلام. فنحن كمسلمين مكلفون بواجبات دينية من العدالة أن لا يتحملها غير المسلمين، فهنالك واجبات يتحملها المسلمون ولا يتحملها، ولا يجوز أن يحملها النظام الإسلامي لغير المسلمين. أما الحقوق فليس فيها استثناء، كل حق يمارسه المسلم بوصفه واحدا من الرعية أو واحدا من أهل دار الإسلام، يمارسه أيضا غير المسلمين بوصفه واحدا من أهل دار الإسلام، ذكرنا ذلك. أما التفاصيل فقلنا أول حق من الحقوق التي ترسمها الشريعة الإسلامية لغير المسلمين الذين يعيشون تحت مظلة النظام الإسلامي فوق دار الإسلام، حرية العبادة وممارسة الوظائف الدينية الخاصة بهم، عفوا، فهم في هذا على قدم المساواة مع المسلمين تماما، عباداتهم، معابدهم، أنشطتهم الدينية يرعاها النظام الإسلامي كما يرعى الأنشطة الدينية والعبادية التي يمارسها المسلمون. وأضعكم أمام نماذج تجسد هذه الحقيقة التي أقولها لكم. وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد من نجران، وهو الوفد الذي أطلق عليه في التاريخ اسم وفد نصارى نجران، وكانوا يبلغون زهاء 70 شخصا، وجلهم من رجال الدين، منهم يعاقبة وغير يعاقبة. استقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبالا كريما وأنزلهم في المسجد في مسجده. لاحظوا أيها السادة والسيدات، ولما كان يحين وقت صلواتهم كانوا يقومون فيصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم طبقا لما تقتضيه عقائدهم، ويتجهون إلى القبلة التي يتجهون إليها، كانوا يتجهون إلى المشرق. وحاول بعض الصحابة أن يمنع أو أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن لهم المصطفى عليه الصلاة والسلام ويسر لهم هذا الأمر على أعلى الدرجات والمستويات. وما أعتقد أيها السادة والسيدات أنكم واجدون مظهرا لرعاية الإسلام لحقوق غير المسلمين في ممارسة الشعائر والعبادات الدينية أعلى من هذا المظهر، أن يمارسوا ذلك في المسجد وعلى مرأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ينالوا حريتهم وحظوتهم في ممارسة هذه الشعائر طبقا لما يريدون. هذا الأمر الذي فعلوه على مرأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن منطلقه سياسة مارسها رسول الله، لا، وإنما كان منطلق ذلك حكما أرسله الله سبحانه وتعالى. فهذا جزء لا يتجزأ من حكم الشريعة الإسلامية، من نظام الإسلام. طبعا هذا لا علاقة له بالحوار الذي جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم في حق سيدنا عيسى، لأنهم جاءوا من نجران من أجل هذا، جاءوا من أجل هذا الموضوع. فكان من مقتضى ضيافة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يرحب بهم وأن ينزلهم في مسجدهم وأن يصغي السماء إلى ما يقولون وأن يحاورهم كما يحاورونه وأن يناقشهم ويجادلهم كما يجادلونهم. ثم إن لهم الحق والحرية الكاملة في أن يظلوا على أفكارهم ومعتقداتهم أو أن يبدلوا ويغيروا، ولا يجوز أن يلجأوا إلى ما لا يعتقدون أو أن يلجأوا إلى ما لا يريدون. إذن قصة وفد نصارى نجران، والكلام طويل ومصب في هذا الأمر، واقرأوا سورة آل عمران الثلث الأول من سورة آل عمران، كله تعليق على قصة وفد نصارى نجران وبيان لهذا الحق. لاحظوا قول الله سبحانه وتعالى: ولأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون، أي لا تلزموهم بشيء، لا تلزموهم بما لا يريدون، لكن إن تولوا قولوا أما نحن فاشهدوا بأننا مؤمنون بهذا الذي نقوله لكم. إذن نحن أمام شاهد عملي تطبيقي لأول حق من حقوق غير المسلمين، ولا أقول الأقلية، ألا وهو حق ممارسة الشعائر والعبادات. من الأدلة أيضا على هذا الحديث الذي ذكرته لكم في الحلقة الماضية، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آذى ذميا فليس منا، أو من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة. الأذى ما هو؟ الأذى نوعان: أذى جسدي وأذى معنوي للكرامة. وكلمة من آذى تشمل النوعين، فمن الإيذاء الضرب والقتل أو الإساءة، ومن الإيذاء أن تحرمه حقه، من الإيذاء أن يريد هذا الإنسان أن يمارس عقيدته، يمارس واجبه الديني فيما يعتقد، ثم تحول بينه وبين ذلك. أليس هذا من أشد من شر أنواع الإيذاء؟ هذا من الأذى، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأذى. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال عن الذميين في تلك الوثيقة لهم ما لنا وعليهم ما علينا، دل ذلك على أن كل ما يتمتع به المسلمون من حقوق يجب أن يتمتع بنظيره أهل الكتاب الذين يعيشون في دار الإسلام ويستظلون بظل النظام الإسلامي. الحق الثاني حق مباشرة التصرفات التي تتعارض مع الإسلام إذا كانت متفقة مع شرائعه. لاحظوا، لهم حق التصرفات التي تتعارض مع شريعة الإسلام إذا كانت تصرفاتهم هذه متفقة مع عقائدهم. فهم يشربون الخمرة وهي مخالفة لشريعة الإسلام، لكنها متفقة فيما يعتقدون مع شرائعهم. لا يجوز لنا أن نمس حرية تصرفهم هذه بأي أذى. يأكلون الخنزير ولا يرونه مخالفا لمعتقداتهم، لكنه مخالف لمعتقداتنا. لا يجوز لنا أن نمنعهم من ذلك بحجة أنه لا يتفق مع معتقداتنا. نعم، الصليب مظهر من مظاهر عقائدهم يختلف مع معتقداتنا، ولكن هل يجوز لنا أن نمنعهم من أن يعبروا عن معتقداتهم بهذا الذي يظهرونه أو يترجمون معتقداتهم بواسطته؟ لا يجوز لنا ذلك بشكل من الأشكال، وهذا ما تؤكده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يؤكده كتاب الله، وما يؤكده سلوكات النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. فليتق الله، هنا أقول بين قوسين أيها الإخوة والأخوات، فليتق الله الذين ينتسبون إلى الإسلام ثم يتلاعبون بالإسلام إما عمدا أو جهالة، وكل من الحالتين شر منه. إن كانوا يعبثون بالإسلام عمدا فهم شر أعدائه، لأنهم يشوهون حقيقته الناصعة أمام بصائر وأبصار الغرباء والبعيدين عن الإسلام. وإن كانوا جهالا به فليتعلموا وليسمعوا ما نقول، أو ليقرأوا ما هو مبثوث في كتب الشريعة الإسلامية. لا يجوز لنا أن نحطم معابد غير المسلمين، لأن الإسلام يحتضنها بالرعاية لهم. لا يجوز لنا أن نكسر الصلبان، لأن الإسلام يأمر الدولة الإسلامية برعايتهم وتركهم وما يتدينون، بل هو الحامي لهم. لا يجوز لنا إذا وفد إلينا وفد من السياح الأجانب غير المسلمين أرادوا أن يتبينوا وضع هذه البلدة، سواء فيما يتعلق بدينها أو بآثارها أو بشيء من مظاهرها، لا يجوز لنا أن نمسهم بأي سوء بشكل من الأشكال. هكذا علمنا دين الله عز وجل. لم تقرأوا قول الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كم بين هذا الكلام الرباني الجميل الذي يعني هو مغمور في الذوق العالي في الإنسانية العالية المطلقة، وبين مسلمين يمارسون أعمالا ولا أعداء الإسلام يمارسونها. نعم، هذا شيء لا يتفق مع دين الله عز وجل. استجارك جاء إليك لأي هدف من الأهداف، بشرط أن لا يكون هدفه حربا، بشرط أن لا يكون هدفه إساءة، بشرط أن لا يكون هدفه أن يعكر نظام هذه الدولة. طبعا هذا شيء معروف. نعم، وكم وجدنا سياحا يأتون إلى هذه البلدة ويطرقون أبواب علماء مسلمين من أجل أن يسمعوا منهم عن الإسلام ما يحبون أن يسمعوه. في بلادنا هذه، وهذه ظاهرة تتكرر كثيرا، وأنا واحد ممن يطرق هؤلاء السوء أحبابي، لا من أجل شيء، وإنما من أجل أن يسمعوا شيئا عن الإسلام، من أجل أن يتعلموا حقيقة الإسلام. أنا أسيء إلى هؤلاء، كيف يكون موقفي غدا بين يدي الله الذي أسمعني الكلام الذي يصك في أذني دائما؟ وإن أحد من المشركين استجارك، مشرك طبعا غير المشرك، فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. أنت مكلف بأن تعيده إلى النقطة التي يأمن فيها على نفسه. أجل، إذن أعود فأقول لكم، من الحقوق الإسلامية لغير المسلمين أن يتصرفوا التصرفات التي لا تتفق مع الإسلام ولكنها تتفق مع معتقداتهم، فلا يجوز لنا أن نعكر عليهم صفو تصرفاتهم هذه. وإذا وجدنا أن هنالك من يريد أن يمس تصرفات بأي أذى، فإن رئيس الدولة باسم الإسلام ينبغي أن يكون حارسا أمينا على تصرفاتهم هذه. من جملة الحقوق التي أرساها الإسلام لغير المسلمين في المجتمعات الإسلامية تبوء المناصب والوظائف والولايات التي لا تكون لها علاقة مباشرة بالإسلام. سائر التصرف، سائر الولايات، سائر الوظائف، سائر المناصب التي لها علاقة بغير الإسلام، لها علاقة بفن، لها علاقة بخبرة، لها علاقة بزراعة، لها علاقة بصناعة، لها علاقة بتجارة، ما شئت من الأمور والمصالح التي ينبغي أن تسعى إليها الدولة الإسلامية، المسلمون وغير المسلمين في تبوء هذه المناصب والمراكز، سواء كما قال العلماء وكما ذكرت لكم وكما نقلت عن أبي يعلى والماوردي في هذا الصدد، لكن إذا كانت هذه المناصب تتعلق بخدمات إسلامية، تتعلق بخدمات دينية، فينبغي أن تكون هذه المناصب آيلة للمختصين بها، ومن ثم فغير المسلم لا يتبوء منصبا يتعلق بالإسلام. كذلك المسلم لا يجوز له أن يتبوء منصبا لخدمة أهل الكتاب، ينبغي أن يتبوأه كتابيون، هذا شيء اقتضيه العدالة، وقد أوضحت ذلك في الحلقات الماضية أيها الإخوة. طيب، ما الذي بقي إذن؟ هذه هي الحقوق التي رسمتها الشريعة الإسلامية للمسلمين ورسمتها في الوقت ذاته لغير المسلمين في المجتمع المستظل بظل الإسلام. هل تشمون في هذا الذي قررته شريعة الله عز وجل رائحة لدرجتين من المواطنة كما هو في الغرب؟ لا يمكن أن تشموا هذه الرائحة إطلاقا وبشكل من الأشكال. إذن ماذا بقي؟ بقي هنالك سؤال يطوف بذهن بعض الناس ويخيل إلي أن هذا السؤال أو الإشكال عمقته كتابات أجنبية غربية تريد أن تبعث الشكوك والريب في نفوس المسلمين، أو تريد أن تستثير حفيظة غير المسلمين من المواطنين الذين لهم حق المواطنة بشكل متساوي مع المسلمين. ما هي هذه الأمور؟ هما أمران اثنان. الأمر الأول، هنالك من قد يقول يعني حقد الذمة الذي نقرأه في كتب الفقه الإسلامي، هذا العقد بحد ذاته أليس مؤشرا على أن غير المسلمين الذين يمارسون هذا العقد مع الدولة الإسلامية هم مواطنون من الدرجة الثانية؟ هذا سؤال قد يرد. لا والله أيها السادة والسيدة إطلاق، وإليكم بيان ذلك. غير المسلمين أحد رجلين، يعني أحد فريقين، إما هو فريق يعيش مع المسلمين في دار الإسلام ويستظلون جميعا بظل النظام الإسلامي، وإما أن يكون هذا الفريق خارج دار الإسلام. الأمر إما هذا وذاك، غير المسلمين، يعني طبعا الذين لا يحاربون الإسلام والذين يسالمون بينهم وبين المسلمين مسالمة، إما أن يكونوا داخل دار الإسلام أو أن يكونوا بعيدين منفصلين عن دار الإسلام والنظام الإسلامي. فأما الذين هم داخل دار الإسلام، عقد الذمة ماذا يعني؟ لا يعني أكثر من أن يكون هؤلاء الكتابيون منسجمين مع نظام الإسلام تماما كما يكون المسلم منسجما مع نظام الإسلام. المسلم منسجم مع نظام الإسلام بسببين اثنين، السبب الأول عقيدته الإسلامية، السبب الثاني المواطنة، أنه يعيش على أرض، أنه عضو في مجتمع، أنه ينبغي أن يشترك مع إخوانه في حماية هذه البلدة، في حماية هذه الدار، في إبعاد الأذى عنها. المسلم بهذين الدافعين يكون منسجما مع النظام الإسلامي. الكتابي ينبغي أن يكون منسجما بدافع واحد، بدافع المواطنة، بدافع أنه شريك مع أخيه وزميله المسلم بحماية هذه البلدة من الأعداء، بحماية ذخرها، بحماية خيراتها التي هي ملك لهم جميعا. أي هنالك جامع مشترك بين المسلمين وأهل الكتاب هو الإسلام السياسي، وهنالك شيء بالنسبة للمسلمين مع الدولة الإسلامية، الإسلام السياسي والإسلام الاعتقادي. فإذا كان هنالك شيء اسمه عقد الذمة مع مواطنين من أهل الكتاب، فهذا العقد لا يعني أكثر من هذه الترجمة، يعني أن يكون هؤلاء الناس منسجمين مع نظام الدولة في مقابلة أن نظام الدولة لا ينظر إليهم إلا على أنه بمستوى المسلمين في المواطنة دون أي تفريق ودون أي تفاوت كما هو شأنه عند الغربيين بشكل من الأشكال. ما الإشكال في هذا؟ موضوع الجزية سنؤخره إلى ما بعد، هذا سنتحدث عنه. الحالة الثانية أن يكون هؤلاء غير المسلمين من المسالمين للإسلام يعيشون منفصلين عن دار الإسلام، لا يلزمون الإسلام، لا يلحقهم، لا يقول لهم تعالوا تعالوا ناقد عقد ذمة بيننا وبينكم. إذا قالوا لا يا أخي لا نريد أن نعقد ذمة، ولكننا مسالمون لكم وأنتم تسالموننا، ولكل شأنه وحريته، كان الإشكال. لكن إذا جاء هؤلاء الكتابيون الذين يعيشون خارج الدار الإسلامية وأرادوا هم أن يمدوا يد التعاون إلى الدولة الإسلامية لأنهم وجدوا أنفسهم ضعافا مثلا، والدولة الإسلامية قوية، لأنهم أرادوا أن يحموا أنفسهم ضد عدو مشترك مثلا لسبب من الأسباب، لمنافع اقتصادية تلعب دولا كبيرا، فالإسلام عندئذ يرحب. وهذا مثال ذلك مثلا أهل البحرين، أهل البحرين كانوا مجوسا، عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم عقد الذمة، لكن بطلب منهم. وعقد الذمة هذا كان فيه معنى ندية بشكل واضح وجلي. مثال ثاني وفد نصارى نجران فيما بعد، هم أحبوا أن يعقدوا بينهم وبين المسلمين عقد الذمة. عقد الذمة هذا لا يشبه أبدا ما كان يسمى بالانتداب أو الحماية أو الاستعمار إطلاقا، فرق كبير شاسع بين هذا وذاك. ها هنا يوجد معنى الندية، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. قد تسألون طيب أهل البحرين لماذا طلبوا وفد نصارى نجران بعد أن رجعوا، لماذا طلبوا أن يدخلوا مع المسلمين في عقد؟ أيها السادة والسيدات، عندما قوي المسلمين وعندما قامت لهم دولة قوية وعندما كسفت دولتهم شمس الامبراطورية الساسانية والامبراطورية الرومانية واليونانية، أصبحت هنالك فئات من غير المسلمين تحاول أن تجد لنفسها حماية عند أقوى دولة،
أقوى دولة ما هي؟ الدولة الإسلامية. وجدوا أن دولة الإسلامية لا تظلم، وجدوا أن دولة الإسلامية لا تستغل هذه الحالة، وجدوا أن دولة الإسلامية لا يسير لعبها على استعمار بشكل من الأشكال، فرغبوا أن يكونوا لأنفسهم حماية دون أن يهبطوا عن مستوى الدولة التي تحميهم، يكونوا شركاء معها. فهذا هو الذي دفعهم إلى ذلك. كذلك وفد نصارى نجران، وبودي أن أضعكم أمام صورة معاكسة. عندما دخل الرومان، الإمبراطورية الرومانية تظاهرت في الدخول في المسيحية واختارت لنفسها مذهبا فقط من المذاهب المسيحية، ماذا صنعت الإمبراطورية الرومانية بالمذاهب الأخرى؟ سحقتهم سحقا في يوم واحد، كما يقول فيكتور سحاب في كتابه من يحمي المسيحيين العرب، في مذبحة واحدة أهلك 200,000 قبطي من اليعاقبة على يد الإمبراطورية الرومانية التي دخلت النصرانية لكنها اختارت مذهبا واحدا وأرادت أن تقضي على المذاهب الأخرى لكي يسلم لها هذا المذهب فقط ولكي تضعه تحت إبطها. الإسلام ليس كذلك أبدا بشكل من الأشكال. الإسلام يحمي سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، ويمنع. لو أن الإسلام كان موجودا آنذاك لوقف من هؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا بالمسيحيين وبالكتابيين موقف الحماية لهؤلاء المسيحيين. على كل هذا الكلام له تتمة، وفي الحلقة الواحدة الباقية إن شاء الله سنأتي على هذا الموضوع ونضع النقاط فيه على الحروف لنتبين الإسلام ما هو، وكم الإسلام عزيز لا يهون، وكم هو عادل لا يظلم. والحمد لله رب العالمين.